أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله حق، فجاءه يتقاضاه فأغلظ في كلامه، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. هذا النص موجود في كتب الأحاديث في مصادر الحديث عند المسلمين وفي السيرة النبوية. يبدو أن هذا الرجل كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله سنا معينا من الإبل، أقرض رسول الله صلى الله عليه وآله من الإبل في سن معينة، فجاء يطلب بمثل ذلك السن، لم يجد الأصحاب إبلا في سن إبله التي أقرضها، فتأخر الوفاء، فجاء الرجل منفعلا وهو يطلب حقه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأغلظ في الكلام. الأصحاب انزعجوا، ليش تتكلم بهالطريقة الحادة مع النبي صلى الله عليه وآله؟ الرسول صلى الله عليه وآله أجابهم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. هذا إلى حق، صاحب الحق من حقه أن يلح على طلب حقه. ثم قال لهم: أعطوه. قالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوقها. فقال: أعطوه، فإنه من خيركم أحسنكم قضاء. وبالفعل بعد ذلك أعطوه. شاهدنا في هذا النص أن طلب الحق والإلحاح فيه أمر مشروع، لأن عدم المطالبة تفسح المجال لمصادرة الحق. إذا الإنسان ما يطالب بحقه، إذا الناس لا يطالبون بحقوقهم، فإن هذه الحقوق قد تنسى، قد تذهب، قد تبقى مصادرة. ولذلك من حق الإنسان أن يطالب بحقه وأن يلح في المطالبة بحقه، ولا ينبغي للإنسان أن يتهيب منصب وموقع من لديه حقه. مهما كان الموقع، مهما كان المنصب، لا موقع ولا مقام أعظم من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى من ناحية الدنيوية كان هو القائد للأمة، وكان هو الرسول صلى الله عليه وآله. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله أعطى مشروعية، يعني أعطى مجالا لمن جاء يلح في طلب حقه عليه. والمشكلة أن صاحب المنصب والموقع إذا تهيب الناس منه ولم يطالبوا بحقوقهم فذلك يفسده، يتمادى في غيه، يتمادى في مصادرته لحقوق الناس، لحقوق المواطنين. ولهذا فإن الإسلام يربي أبناءه، ما دام لك حق عليك أن تطالب بحقك، وعليك أن تلح في المطالبة بحقك. أعرابي دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يتكلم، فأخذته الهيبة، تهيب. النبي صلى الله عليه وآله قال: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أثناء خلافته خاطب الناس، قال: لا تخالطوني بالمصانعة، لا تتملقوا، لا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. إخواننا أهل السنة أيضا يروون في مصادرهم أن رجلا قال للخليفة الثاني عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر، وأكثر عليه. فقال له قائل: اسكت، فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعه، لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبل. هكذا يربي الإسلام المجتمع الإسلامي أن يكون الناس جريئين في المطالبة بحقوقهم، وأن لا يتهيبوا صاحب الموقع أو المنصب. هذا الموظف، هذا المسؤول هو أجير، وهو مؤتمن، ياخذ راتب، ياخذ مبالغ، له امتيازات لقاء منصبه ومسؤوليته، فهو أجير وهو مؤتمن على مصالح الناس. فإذا قصر أو أساء فمن حق الناس أن يطالبوه ويحاسبوه، لأن المنصب يغري صاحبه بالقوة، يغري صاحبه بالاستئثار، يغري صاحبه بالتجاوز على حقوق الناس والتساهل في القيام بالواجب. فلا بد وأن تكون مطالبة الناس ومراقبة الناس هي الرادع. وهذا ما نراه في المجتمعات المتقدمة. الإنسان هو الإنسان في كل المجتمعات، في كل البلدان. في البلدان المتقدمة الإنسان ليس أقل فسادا، المسؤول، الموظف في أي موقع من مواقع السلطة ليس هو أقل فسادا من الإنسان المسؤول في بلاد العرب وبلاد المسلمين. بالعكس، قد يكون بسبب طبيعته المادية والجو المادي الذي يعيش فيه قد يكون أكثر نهما باتجاه المصالح والمفاسد واندفاعا نحو الشهوات والأهواء. لكن هناك آليات، هذه الآليات هي التي تجعل الفساد في مستوى أقل مما هي عليه عند المسؤولين والموظفين في البلدان الأخرى. ما هي تلك الآليات؟ أولا، عندهم أن الأمة هي مصدر السيادة والشرعية، وبالتالي هذا الموظف يعرف أنه إذا لم يقم بدوره وواجبه فإنه لن يمنح فرصة الاستمرار في منصبه. انتخابات، هو وصل إلى هذا المنصب بإرادة الناس، وإذا لم يرضى عنه الناس فإن الناس لن ينتخبوه، بل إن الناس سيزيلوه عن منصبه. لذلك يحسب حساب لمصالح الناس، لأن وصول إلى المنصب يرتبط بإرادة الناس. أما البلدان التي لا إرادة للناس فيها، هذا مسؤول وسيبقى وزير وسيبقى مدير وسيبقى مسؤول، رضيت له زعلت غصبا عليكم. هؤلاء المسؤولون الذين لا يشعرون أن للناس دورا في وصولهم إلى مواقعهم ومناصبهم، ما الذي يجعلهم يحسبون حسابا لحقوق الناس؟ ثانيا، في تلك المجتمعات هناك مؤسسات للمحاسبة والمراقبة، برلمان منتخب، أي وزير أي مسؤول يطلب لازم يأتي للبرلمان يناقش يحاسب، تنزع الثقة منه، يقال، يفضح أمام الملأ، لهذا يحسب حساب. أما إذا ما موجودة هالمؤسسة اللي تحاسب، هالمؤسسة اللي تراقب، بل قد يحصل في الأحيان هذا اللي يسيء اللي يبوق اللي يفسد اللي كذا يستمر في منصبه، يمكن يحصل ترقية بعد. ما الذي يردعه عن أن يقوم بمثل هذه الممارسات؟ الأمر الثالث، القانون الذي يحمي المواطن. المواطن في تلك المجتمعات هناك قانون يحميه، يطالب بحقه وهو يعلم أن القانون معه والقانون يحميه. في كثير من البلدان المتخلفة المواطن يخشى لأن القانون قد يخذله، هو الضحية، يمكن بعدين يصير الحق عليه أيضا. وهناك أيضا حرية الإعلام، حرية الإعلام لها دور كبير في ردع الفساد وفي ردع تعديات أصحاب المواقع والمناصب. والمسألة الأخيرة هي وعي المواطن بحقوقه. المواطن حينما يعي حقوقه وحينما يمتلك الشخصية القوية للمطالبة بحقوقه، فإنه يشكل أداة للردع أمام أي موظف يعتدي على حقوق الناس ولا يقوم بواجبه تجاه مصالح الناس. نحن الآن نعيش في عصر أتيحت فيه، إن لم يكن كل الفرص فبعض الفرص، للوقوف أمام التجاوزات. الآن في بلادنا أعلن عن هيئة لمكافحة الفساد، وهذه الهيئة هناك إعلانات عنها في الجرائد والمجلات. نحن نعلم أن المنظومة لم تتكامل لمواجهة الفساد ولمواجهة تقصير الموظفين والمسؤولين، لكن علينا أن نستفيد من الفرص المتاحة والممكنة. على كل مواطن إذا رأى فسادا، إذا رأى تقصيرا، إذا أسيء إليه بغير حق من أي موظف من أي جهة، عليه أن لا يتهيب، عليه أن لا يخاف، عليه أن لا يتردد في المطالبة بحقه. وقد رأينا كيف أن بعض المواطنين حينما كان جريئا وطالب بحقه ووثق موقفه، رأينا كيف أن ذلك كان مفيدا بدرجة أو أخرى. كلنا سمعنا عن أن سفيرا سابق للمملكة في مصر أيام الأحداث في مصر، حينما جاءته مواطنة وتناقشت معه حول ضرورة الإسراع في ترحيلها وترحيل المواطنين الراغبين في الرجوع إلى الوطن، هذا السفير لم يستقبلها بالشكل المطلوب وتكلم بكلام فيه نوع من السخرية عليها. حينما وثق هذا الموقف ونشر سبب ترك صدى كبير، وبالتالي أقيل هذا السفير من موقعه، وكما يبدو بسبب هذه الحادثة، الله أعلم في أشياء ثانية، لكن هذه الحادثة بعدها مباشرة أقيل هذا السفير. أحداث كثيرة أيضا تنقلها الصحافة المحلية، وزير الزراعة حينما قابله مواطن من المواطنين وتحدث معه حول حاجته إلى بعض الأدوية، بعض المواد من أجل الثروة الحيوانية أو معالجة بعض الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الوزير حينما قال كلاما غير مناسب ووثق هذا الكلام ونشر كان له صدى مهم. مدير الشؤون الصحية في منطقة القصيم كما نشرت الصحف المحلية حينما اعتدى على حارس أمن في المستشفى أثناء عمله، هذا الحارس أيضا وثق وتحدث حول الموضوع. بعد ذلك انتصف له، وحالات عديدة ذكرت هي نماذج ينبغي أن تشجع المواطنين على أن يسيروا في هذا الطريق. ليس هناك ما يضمن لك أن تصل إلى حقك، قد لا تصل، ولكن واجبك لمصلحتك ولمصلحة وطنك ولمصلحة مجتمعك أن تطالب. أنت لا تصل، اللي بعدك يوصل. أنت ما تحصل الإنصاف، اللي بعدك يحصل الإنصاف. المهم أن المواطنين يعون حقوقهم ويتمسكون بحقوقهم ويتحلون بالجرأة. ما دامت هناك فرص، ما دام في وسائل متطورة من التقنية التي توثق، لا تجعل المسألة مجرد كلام وبعدين يقال لا هذا ما حصل، هذا خطأ. الآن يمكن للإنسان أن يوثق كل موقف، أن يوثق كل كلمة، حينئذ يكون موقفك أقوى. هذا ما ينفع البلاد، هذا ما ينفع الدولة، ينفع الوطن، ينفع المواطنين. استشراء الفساد، تقصير الموظفين والمسؤولين تجاه الشعب، تجاه الوطن، تجاه المسؤوليات التي يحملونها، هذا إساءة للدولة وإساءة للوطن وإساءة للمواطنين. وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل أن نضع حدا لهذا الواقع السيء الذي تعيشه شعوبنا ومجتمعاتنا. وإذا لم تتوفر لنا كل الآليات المطلوبة فلنستفد مما هو متوفر ونطالب بتوفر سائر الآليات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا للأخذ بأحكام ديننا، وامنحنا الإخلاص في أعمالنا، وتقبل منا طاعاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.